باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. أتكلم عن التسبيح، والحقيقة موضوع التسبيح موضوع يشغل فكري باستمرار، رغم أن أنا ماليش في الألحان، يعني يمكن أقل كاهن في القطر كله يعرف في الألحان هو أنا. أحب أسمع الألحان لكن ما عنديش ملكة الألحان، لا الألحان ولا الترانيم ولا الحفظ الصم، الثلاثة دول ما عنديش خالص، ده إذا كان في حاجة تانية يعني كويسة. لكن بحس أن الألحان ضرورية والتسابيح ضرورية، ونفسي ربنا يدينا نعمة النهاردة نتكلم عن التسبيح كما عاشوا آباؤنا واختبروه بالأخص في الكنيسة الأولى. هارا جزء صغير من المزمور 147. سبحوا الرب لأن الترنم لإلهنا صالح لأنه ملذ. عايز أركز على كلمة لأنه إيه؟ ملذ يعني لذيذ، حاجة تفرح القلب. التسبيح لائق، الرب يبني أورشليم، يجمع من في إسرائيل، يشفي المنكسر القلوب ويجبر كسرهم، يحصي عدد الكواكب يدعو كلها بأسماء. عظيم هو ربنا وعظيم القوة، لفهمه لا إحصاء، الرب يرفع الودعاء ويضع الأشرار إلى الأرض. أجيب الرب بحمد، رتلوا لإلهنا بعود إلى آخره. وبعدين سبحي يا أورشليم الرب، سبحي إلهك يا صهيون، لأنه قد شدد عوارض أبوابك، بارك أبنائك داخلك الذي يجعل تخومك سلاما ويشبعك من شحم الحنطة. يرسل كلمته في الأرض سريعا جدا، يجري قوله الليلويا. أول ملاحظة يقول إيه؟ سبحوا الرب لأن الترنم لإلهنا صالح لأنه ملذ. يعني موضوع الترنم مش موضوع بنقول ترنيمة بنهيئ الجو للوعظة، لكن الترنم في ذاته عايز أقول غاية كل الإيمان، إن الواحد يبقى كملاك الله. وزي ما هنشوف ببعض أقوال الآباء زي القديس غريغوريوس النيسي يقول إن التسبيح بالتسبيح نتشبه بالملائكة، ومرة تانية يقول بالتسبيح نرتفع أو نوصل، يعني ناخد الإمكانيات الملائكية. فلهذا يقول لأنه ملذ، يعني إنسان بحاسس إنه خفيف زي ملاك ربنا. الملاحظة التانية يقول الرب يبني أورشليم، يجمع من في إسرائيل. حاجة غريبة قوي، التسبيح لائق، حاجة ضرورية ومناسب لنا كمؤمنين، لأن الرب يجمع يبني أورشليم، يجمع من في إسرائيل. إيه دخل بناء أورشليم وإيه دخل أن يرد المنفيين من السبي إلى أورشليم بالتسبيح؟ ده لما قالوا لهم سبحوا الرب، قالوا كيف نسبح الرب في أرض غريبة؟ ويقول كده علقنا قيثاراتنا على إيه؟ على الصفصاف، على الشجر العالي، لأنه ما عادش لينا هنقعد سنين مش هنضرب على القيثارة، أضرب إزاي على القيثارة وأنا جوه أرض السبي؟ العجيب في إلهنا أنه زي ما بيقول القديس أثناسيوس الرسولي أن المسيح هو عيدنا، المسيح هو عيدنا. ولاد ربنا طول ما هم في حضن المسيح معيدين. عارفين في البستان في قصة مشهورة لما واحد بيكلم أب شيخ بيقول له يا أبي بدأ الصوم الكبير، قال له أنهي صوم؟ قال له الصوم الكبير، قال له صدقني يا ابني من يوم ما أنا دخلت الدير لغاية دلوقتي لم أعرف بداية صوم ولا نهايته، لأني صايم طول حياتي. احنا عايزين نقول أيضا احنا مع احتفظنا بالأعياد سواء الأسبوعية زي يوم الحد، او الاعياد الشهرية زي عيد الملاك او عيد تذكار البشارة او تذكار القيامة الى اخره، او الاعياد السنوية زي عيد القيامة الى اخره من الاعياد السيدية. لكن انسان الله في حالة عيد مستمر، دايما معيد ودايما فرحان. ولعل اجمل صورة يقدمها لينا سفر الأعمال، واحد سجل سفر الأعمال قال كده: سفر الأعمال أعمال الرسل هو الكنيسة المتألمة المتهللة، كنيسة المسبحة المتألمة، آلام مستمرة، عرض مستمر للضيقات، وعرض مستمر للتسبيح. ودي الحاجة الإيه؟ ده العمل الفائق لعمل ربنا، إن يطلع من الضيقات إيه؟ يطلع من الضيقات تسبيح وفرح. عشان كده يقول: أحب تحب تبني ملكوت الله في داخلك أورشليم، تحب ترجع المنفيين من السبي، ترد اخواتك من السبي، وترد مشاعرك وأعماقك اللي جوه من السبي. الطريق الوحيد هو التسبيح والفرح والتهليل. مسيحيتنا هي دعوة للتسبيح المستمر والفرح غير المنتهي، زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول في الرسالة إلى أهل فيليبي الأصحاح الرابع: افرحوا في كل حين، وأقول أيضا افرحوا، افرحوا في الرب. فالفرح بالنسبة لينا أو العيد بالنسبة لينا حياة لا تنقطع. تقول لي: يعني ما بتمرش عليك فترات تبقى متأزم؟ لا، تمر ونص. ومرت على بولس الرسول اللي بيقول افرحوا في كل حين. والسيد المسيح ينبوع الفرح، قيل عنه انه كان بيئن وكان حزين، نفسي حزينة حتى حتى الموت. ولكن لو سألنا المسيح وهو نفسه حزينة حتى الموت، نقول له: انت كنت ايه؟ يقول لك: في الوقت ده بالذات كان يسبح تسابيح الفصح وهو مع التلاميذ في جبل او في جثماني. وفي نفس الوقت وهو بيئن ونفسه حزينة حتى الموت، يكلمنا بولس الرسول عن مشاعره الداخلية اللي كشفها له روح الله القدوس. يقول: من اجل السرور الموضوع امامه احتمل الالام مستهينا بالخزي. يا ترى انت كنت متألم؟ يقول: اه. يا ترى كان في حزن؟ يقول لك: اه. يا ترى تشال منك الفرح؟ ولا استحالة. فرحان ومتهلل في الداخل رغم الآلام والضيقات. من كام يوم كده، احنا اليومين دول بنحتفل او بنستعد للاحتفال بعيد القديس يوحنا الذهبي الفم، لان ان شاء الله يوم 26 نوفمبر يبقى مرور 16 قرن على ذهبي الفم. في الكنيسة عندنا بنفكر نخلي السنة من 26 نوفمبر 2007 اللي يعيش لغاية 2008 نسميها سنة يوحنا ذهبي الفم، ندرس شخصيته وأفكاره وغيره. من الحاجات اللي من أسبوع كده شغلت ذهني، كتب رسالة للشماسة بتاعته أولمبياس، ودي بيسموها يعني الشماسة الفريدة في تاريخ الكنيسة العجيبة في حياتها. يقول لها ايه؟ يقول لها: انا مش هكلمك عن اللي حصل معايا في قيصرية، وازاي الاسقف اخذ موقف مضاد مني وصمم ان ما يباتش ولا ليلة في القيصرية الى اخره، وتكلم عن مرارة. وبعدين قال لها: انا مش بكلمك علشان تحزني ولا بوصف لك، لكن عايز اقولك رصيد الأفراح بتاعتي بتزيد. وقال لها: أنا أسب متهللا إن إلهي بيديني في الفترة الأخيرة من عمري، بيديني إيه؟ شوية أكاليل على البيعة إن أنا أدخل في وسط ضيقات. ويقول لها في إحدى رسائله: افرحي، وكل ما تسمعي عن أخبار مؤلمة افرحي وتتثبي، يعني تتنططي كده من الفرح من أجل هذه الضيقات. ولذلك أحبائي يقول إيه؟ يجمع من في إسرائيل، يجمع من في إسرائيل. التسبيح مش مجرد حفظنا ترنيمة، ولا التسبيح مجرد حفظنا لحن من ألحان الكنيسة، لكن أنا هقول بس حتة جميلة لأحد الآباء عن موضوع كيف نسبح ربنا. يقول إيه؟ يقول لنا أن احنا نسبح الله بالفم، ونسبح الله أيضا بالقلب، ونسبحه أيضا بالعمل باليدين. فكل كيان الإنسان التسبيح ليس مجرد النطق بالبق، ولكن القلب بيتنطط من جوه زي ما كان يوحنا المعمدان وهو يرقص أو يركض زي ما ترجمت في أحشاء أليصابات متهللا وفرحا. من أجمل الناس اللي كتبوا عن التسبيح هو القديس مين؟ ماري يعقوب السروجي. ماري يعقوب السروجي ما أولا أغلب كتاباته أغلبها مش كلها قصائد عبارة عن نغمات مفرحة، يعني أشبه بتسابيح، ودايما يقول ربنا اديني الكلمة ان انا اعلم. تعلم بايه؟ بروح التسبيح. يعني حتى الواحد لما يحب يعلم حد يعلمه هو متنطط من جوه بالفرح. فماري يعقوب السروجي كان زي ماري افرقام السورياني على نفس المستوى في موضوع القصائد والالحان والتسبيح. يقول حتة جميلة قوي، يقول ان ربنا خلق الانسان بطبيعته موسيقار. يعني طبيعة اي كائن اي انسان موجود طبيعته موسيقار، فربنا خلق الانسان لكي يتهلل جواه بالروح. ويقول ان البق بتاعنا ما تخلقش عشان نتكلم مع الناس حتى ولو كلام حلو، لكن الله خلق هذا الفم لكي يشترك مع بقية الاعضاء بالتسبيح. ويقول لربنا كده، طبعا ليه يعني مقتطفات لا حصر لها عن التسبيح، انما هقرا بس حتة صغيرة من حبه للتسبيح. يقول ايه؟ لا تقدر القطارة أن ترتل من نفسها إن لم يضرب عليها الحامل لها، وإلا تبقى خرساء صامتة. لو واحد جاب عود ولا قطارة ولا بيانو أي آلة موسيقية وحطها في الأوضة تسمعوا إيه؟ ولا حاجة، لازم يبقى فيه العازف على هذه الآلة. الذي يعزف على القطارة يحرك إصبعه بمهارة فيوقظ فيها صوتا. البراعة مش في الآلة، لكن البراعة في مين؟ في العازف. فبيقول له أنا عبارة عن قيثارة، الوتر بتاع القيثارة هو النفس وهي صامتة عن تمجيدك، ما تقدرش تتكلم. هقول لك إيه؟ عايز أكلمك بحس إن أنا سوري كأني قدام حيطة فمش عارف أتكلم. اضرب عليها فترتل بأصوات المجد بدهش عظيم. ما حدش يفرح قلبي وما حدش يطلع نغمات كلها تهليل إلا إيديك الحلوة وصوابعك اللي تضرب على أوتار نفسي فتطلع سيمفونية فرح. إنك لست محتاجا لتمجيد الأرضيين. أنا عارف إن أنا آلة لك وإنت مش محتاج إنك تضرب عليا، بل تعظيم الجنس البشري هو المحتاج إليك يا أيها الغني. لما بتضرب على الآلة، الآلة بيبقى لها قيمة. يعني صور كده واحد عنده قيثارة أو عود أو جيتار أو أي آلة موسيقية، وبعد يقول لك ده شريك عمري من 50 سنة أينما ذهب، زي داود النبي يقول له كان القيثارة بتاعته ترافقه، ما يقدرش ينام بالليل ولا يصحى الصبح إلا لما يضرب له مزمورين كده ثلاثة تعود، حتى ولو منفي حتى ولو مطرود، يقولوا حتى لما يطرد أهم حاجة ياخد القيثارة معه. فتعود ينام على القيثارة ويصحى على القيثار. إنسان تسبيح. ولذلك تأهل داود النبي أن يكون المسيح ابن داود، ابن التسبيح. تحب المسيح يبقى جواكم زي ما بيقول بولس الرسول يتشكل فيكم، خلينا في حياة التسبيح زي داود النبي. لو سألنا داود ايه رأيك في القيصارة يقول لك دي غالية عليا. طب نشيل القيصارة من داود ونديها لواحد تاني تساوي ايه؟ ده ممكن واحد يقول لك دي بتاع من 50 سنة بيت موديل قديم ولا حاجة وممكن يرميها ولو لقي يشحتها او يخلص منها يقول لك اريح. لكن قيمة القيصارة في مين؟ في داود اللي بيعزف عليها. قيمة التسبيح في صوابع ربنا الجميلة، روح الله القدوس، أصبع اللي كتب شريعة موسى، هو يضرب على الأوتار بتاعتك يطلع موسيقى تفرح قلبك، تفرح قلب السمائيين، تفرح قلب الآب، وأيضا أنت في داخلك تبقى مصدر فرح للآخرين. شوفوا إصرار ماري يعقوب السروج على التسبيح يقول إيه. يا رب، شوف الوعد اللي بيديه، لن أتوقف عن تسبيحك، مش ممكن هبطل أسبحك تحت أي ظرف من الظروف حتى بعد مماتي. عليك بخير لما موت وأنا طالع هطلع برضو إيه أسبحك. إيه رأيكم؟ حد كده يقعد يفكر يقول له رب أنا بحبك وأسبحك، إن ما كانش بقي بقلبي وفكري بعواطفي ومشاعري وكل أحاسيسي الداخلية، ولا يستطيع الموت أن ينزع مني هذا الفرح وهذا التسبيح. من يحيا لك وبك لا يموت، اللي يعيش ليك مش هيموت، ولا يقوى صمت الموت على إسكاته. حتى لما هيجين الموت ممكن يقفل بقي لكن ما يقدرش يقفل نفسي من أنها تسبحك. إذن فليتكلم بفمي ليكرر بعد موتي في المستقبل. يا ريت كده يا ربي روحك يشتغل فيا ببقي ويشتغل بيا بنفسي، اسبحك وانا هنا في العالم واسبحك ايضا في العالم الاتي. تسبيح حلو، تسبيح القلب الداخلي. تقول لي بس الضيق. شوف اقول لك حاجه دايما بتذكرها الحته دي، العلامه اوريجانوس يقول حاجه جميله قوي، يقول اذا ربنا اداك عطيه فتقول له اشكرك يا ربي على العطية دي، يبقى انت بتعمل ايه؟ بتسدد دين. هو بيدينك ادك عطية وانت بتقول له مرسي اشكرك. اذا بعت لك ضيقة، واحدة من الاثنين، هتتزمر انت الخسران، هتقول له اشكرك واسبحك لانك انت صانع خيرات وحتما الضيقة دي هتطلع خير، يبقى انت المدين وهو يبقى انت الدائن وهو ايه؟ وهو مدين. فيقول لازم اسدد الدين. عشان كده كان كثير من الاباء لما يدخلوا في ضيقه بدل ما يقولوا له يا ربي ارفع عننا الضيقه يقولوا له نشكرك يا ربي على الضيقه لان احنا مطمنين في حضنك. فربنا يقول خلاص بيشكروا، عايزين ايه تاني؟ اطلعهم من الضيقه. فاحسن وسيله للخلاص من الضيق هو الايه؟ هو التسبيح والشكر لربنا. أحسن وسيلة للخلاص من الضيق والتعب بدل التذمر يبقى روح الشكر والتسبيح، يخلي الإنسان دايما دائن لربنا وربنا يقول له أنا مديون لك بالشكر ده وحرده لك أضعاف الأضعاف، ما أقدرش أبيت وأنا مديون زي ما احنا بنقول. فربنا ما يحبش يبات وإيه وعليه دين لازم يسدده. يقول القديس أغسطينوس يليق بقلب المسيحي وبفمه ألا يكف عن التسبيح لله فلا يمجده في الفرج ويتذمر عليه في الشد. يعني يريت التسبيح والفرح يبقى على طول. في حتة جميلة قالها القديس أغسطينوس من أسبوع كده، هنا كنت في أبي يوسف وبعدين ذكرت كلمة القديس أغسطينوس. ليه؟ بيعملوا الصرف الصحي ففي آلة يعني حاجة ضخمة قوي عايزين يحركوها وملهاش عجل، فجايبين مواسير فيها خروم وحوالي 4 أو 5 رجالة. فالرئيس العمال يقول كده كلمة بلحن كده بنغمة وهم من يردوا، فهم من بيردوا يزقوا الايه الحديدة، ودي عملية مستمرة، ودي عملية موجودة في الزراعة وموجودة في الميناء في اللي بيشيلوا الحاجات التقيلة. أي واحد بيعمل عمل تقيل يبقى إيه؟ وهو بيغني ايه بتديله الاغنية طاقة فوق الطاقة العادية، وتنسيه انه بدل ما يقعد يقول ياه هنشيل مثلا 5 طن دي نحركها ازاي، هو بدل ما كده بيغنوا مع بعض فتبص تلاقي اتحركت. القديس اغسطينوس يقول نفس الحكاية، يقول لما تطلع قافلة مثلا من بلد لبلد، زمان القوافل دي مثلا تطلع من اسكندرية تروح اسوان، او احيانا يطلع مثلا من منطقة الأقصر يروحوا الخرطوم، انا ما عرفش تاخد قد ايه كم يوم لكن حتما عدة اسابيع. تخيل انسان راكب على جمل لمدة 3-4 اسابيع يبقى شكله ايه؟ ده الواحد لما بيركب الطيارة كل شوية يبص في الساعة يقولك لسه فاضل نص ساعة لسه تلت ساعة، فما بال لما الرحلة تاخد لها 3-4 اسابيع وفيها اطفال وفيها التوضيب اكله واللي بيشرب زي شاي او غيره، يعني عملية مرهقة. فيقول لك في الرحلة دي اتعودوا كل الناس سواء كانوا مؤمنين او غير مؤمنين انهم يغنوا، يعني تلاقيهم هم ماشيين قاعدين ايه يغنوا. فيقول لك اما الرحلة دي كانت لذيذة بشكل كل المشوار ده ما هو قاعدين يغنوا. فبيقول لك وانت في الرحلة بتاعتك وطالع من العالم للسماء غني غني، قامت الأغنية تنسيك الإرهاق والتعب والمشاكل والتجارب اللي انت عايش فيها. في المزمور 66 يقول عبارة جميلة، اهتفوا لله يا كل الأرض، اهتفوا لله يا كل الايه يا كل الأرض. إذن التسبيح أحبائي فرصة جميلة انه يخلي الواحد مش حاسس بالضيق اللي هو عايش فيه. مر يعقوب يؤمن بفكرة وهي انه التسبيح له فاعلية مش بس على الاطفال ولكن له فاعلية حتى على الكبار وحتى على الشيوخ. وفي ذهبي الفم لما احد قادة الاريوسيين اخذوا موقف، كان الامبراطور في صف اظن اسمه غايناس او حاجه زي كده، فبدا اخذ امر من الامبراطور ينشر الاريوسي. رد الفعل عند القديس يوحنا ذهبي الفم ان بدا ايه مش يدخل في حوارات، ما مش هيوصل معه في حوارات، هيناكف ويدخل في مشاكل والامبراطور هيجي في صف الاريوسي. فهو كان ناصح، بدا يعلم الناس ايه ترانيم وتسابيح فيها الفكر اللاهوتي السليم، لدرجة ان الغيناس ده بدأ يضطرب جدا لان الناس بدأت تسيبه وتنتقل للكنيسة. ولذلك اجمل وسيلة للتعليم هي التسابيح والترانيم والمزامير اكتر حاجة، لان الانسان بطبيعته يميل الى الموسيقى ويتعلم من الموسيقى. شوفوا ماري يعقوب يقول ايه ربنا، يقول له ايها العالي غير المفحوص الجالس على المركبة، اعطني كلمتك لاكرز على الارض كلها بانك غير محدود. طبعا بيقولها وهو ايه ده كله في السورياني بالشعر وموسيقى، فبيقول له اديني كده وانا بروح الموسيقى ان انا اسبح وارتل فاكرز للارض كلها. أيها الخفي العالي على العلويين الحاملين لك لتختارني، شوف بقى الحتة الجميلة، فأرتل بين الأرضيين المخلصين لك. الأول قال له اديني كلمة عشان كل الناس عايز الأرض كلها تدوقك وتعيش معاك وتفرح بيك زي ما أنا بفرح بيك، وبعدين يقول له ممكن تديني أرتل بين كل المخلصين، نفسي كل النفوس المشتاقة انها تتعرف عليك اكلمها بروح الايه بروح التسبيح. المزامير والتسبيح احبائي وسيلة جميلة لراحة القلب والفكر والنفس. احلى حاجة الواحد، انا السنة دي اول يناير اخذنا التدريب ومتهيألي ناس كتير ما زالوا بيمشوه، قلنا نخليها سنة التسبيح، وقلنا الواحد يختار له تسبيحة حتة صغيرة زي ايه انا شخصيا اخترت وقلت للناس يعني اللي يحب اللي يختار دي صالح انت يا الله كلمتين او بنسبح ربنا. واحد طول ما نايم صاحي ويقول صالح انت يا الله بس يغنيها كده بايه باغنية حسب الايه حسب اللي يبسطه ويريحه، لانه هذا التسبيح بينقذ الانسان من حالة التعب. شوفوا اختبارات القديس باسيليوس الكبير يقول ايه، يقول التسابيح الهادئة، التسبيح الهادي الوديع تدخل بالفكر الى حالة من الفرح والهدوء. الواحد كده هو قاعد في قطه يقعد يغني لربنا، اخشى ما اخشاه ان الواحد ينبسط بالترانيم وسط الناس وينسى ايه يرتل او يسبح او يمجد او يشكر ربنا وهو في قطه الخاصة او قعدته الخاصة. ان التسبيح لله زي ما بيقول القديس باسيليوس الكبير هو عمل خاص بالملائكة. ايه رأيكم؟ مش احنا بنقول ايه السلام للكنيسة بيت ايه؟ يبقى مين هم الملائكة؟ المؤمنين. فيبقى المفروض السلام لمين؟ لكل المؤمنين. اذا كانوا ملائكة شغلة الملائكة ايه؟ فرحانين ومبسوطين ومهيصين بربنا فيبقوا دايما مسبحين. ان التسبيح لله هو عمل خاص بالملائكة. شوفوا الحتة الجميلة بتكلمها عن تسبيح بالمزامير، يقول المزامير تهب النفس طمأنينة تديها راحة وتعطيها السلام، ينسى الواحد همومه وتعبه ومشاكله، وتهدي فيها بلبلة الأفكار وتراكم الشهوات. بدل ما واحد قاعد يشتهي دي ويتضايق من ده ويقول العربية الجميلة دي والبيت الحلو ده والفستان اللي شكله كذا، على ايه واحد يقعد كده ينسجم مع ربنا يلاقي فكره طلع فوق. هذا الكتاب كتاب المزامير هو كتاب الحب، هو سلاح ضد سلاح ضد الشيطان، هو سلاح ضد ايه الشيطان، هو سبب راحة بعد تعب النهار، هو تعزية للشيوخ، هو باعث لأفراحنا وأحزاننا المقدسة، هو نشيد رائع، هو صوت الكنيسة، هو بخور زكي الرائح. ايه رأيكم في التسبيح بالمزامير؟ حتى الواحد انا اتذكر اللي كان بيخدم او بيخدمني وانا في الكلية، كنا جروب من ضمنهم حد من زملاتي لسه موجود هنا، فاتذكر كنا حوالي كل جروب 20 أو 25 واحد، كانش في اجتماع شبان اللي بقى كبير، جروبس كده صغير. فكنت انبسط جدا بطريقته هو يصلي المزامير، يعني مثلا ما يقول ايه ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ما يقولش ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومتكسرة، يقول لك ارحمني يا الله اي نغمة كعظيم رحمتك ومثل كسرة رافاتك امحو، ملهوش نغمة ثابتة. لكن هو شاعر ان كل المزامير وهو بيصليها بيصليها بنغمة، ودي طريقة الكنيسة، لان حتى الانجيل لما بيقرأ بيقرأ بنغمة والمزامير كلها تقرأ بنغمة. فاضل حتى العظات كانت زمان كانت تسابيح زي ماري يعقوب وزي ماري إفرائيم السورياني. فربنا يدينا أحبائي كلنا أن احنا نكون ايه نكون دايما مسبحين لربنا. أجمل من أجمل العينات اللي سبحت ربنا مين وغير داود؟ واحد دخل في ضيقة شديدة، أيوب يقول ايه، يقول عريانا خرجت من بطن امي وعريانا اعود الى هناك، الرب اعطى والرب اخذ، اسم الرب مبارك. ايه رأيكم في التسبيحة الجميلة دي؟ جبتني لا املك شيء وحطلعني لا املك شيء، لا اللي عندي بيزودني ولا اللي بتاخده مني ينقصني، لكن ليكن اسمك ايه مباركا، يكفيني انك انت تكون ايه تكون حياتي. التعليق الجميل للقديس أغسطينوس يسمي التسابيح والمدايح لربنا ايه جواهر، يقول ايه من أين جاءت مثل هذه الجواهر التي لمديح الله انظروا انسانا من الخارج كان فقيرا اللي هو ايوب، لكن من الداخل كان غني. من بره سلبت امواله واتاخدت ولاده واتاخد بيته واتاخد حتى صحته واتاخد النوم منه، حتى اصحابه بقيوا ضده، حتى مراته بتناكف فيه. من الخارج منتهى الفقر، من الداخل كان غنيا. هل كان يمكن لمثل هذه الجواهر ان تصدر عن شفتين لو لم يحمل كنزا مخفيا في قلبه؟ يبقى ايه مصدر التسبيح؟ الكنز اللي جوه. لنا اوان ايه؟ لنا كنز في اوان ايه؟ حط اللي بيقول ده جوه سجن فيليبي وخليه مضروب ومجلود والدم طالع منه هو وصاحبه سيلا، وبعدين يقول ايه؟ وفي منتصف الليل كان ايه؟ يسبحان الله. ايه ده؟ ده فوق الطبيعة البشرية. لا حبيبي، ده مش موضوع فوق الطبيعة البشرية، ده عمل مين؟ الكنز الموجود في ايه؟ ما في الإناء الخزفي. عشان كده بيقول من فين كان لأيوب يعمل العمل ده إلا لأن الكنز جواه. من يصلي برغبة يسبح في قلبه. الواحد بيقف كده وأحيانا ما بيتكلمش، يعني ممكن الواحد يقف حتى قدام الهيكل صامت مش بيقول لربنا حاجة، لكن يقول ايه؟ حتى ان كان لسانه صامت، واقف صامت لكن كل كيانه من جوه فرحان بربنا. اما اذا صلى الانسان بغير اشتياق فهو ابكم امام الله حتى ان بلغ صوته اذان البشر. يعني ممكن الواحد يصلي ويعلي صوته ويبقى الواحد يقول لك بصلي في البيت عشان الولاد يسمعوا ويتعلموا. لا 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 لا، ربنا بيسمع صوت ولغة القلب، ولا يبادي كثيرا بلغة اللسان إلا إذا كان اللسان هو الريفليكشن بتاع القلب المجتمع بربنا. لألا تقول لي طبيبا بطل الكنيسة وكل واحد يسبح في بيته، نفس القديس والسينس يقول إيه؟ الآن إذ نجتمع مع بعضنا البعض في الكنيسة نسبح الله، ولكن عندما يذهب كل واحد إلى عمله يبدو كمن توقف عن تسبيح الله، لكن ليته لا يتوقف أحد عن الحياة المستقيمة فيكون مسبحا لله على الدوام. إنك تتوقف عن التسبيح لله عندما تنحرف عن العدل وعن كل ما يسر الله إلى آخر. فرح قلب ربنا لأن ربنا بيفرح بالإيه؟ بالتسبيح. أنا مش عايز أطول عليكم كتير لأن أنا عارف الحديث عن التسبيح لا ينتهي. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة ويخلينا كلنا ناس مسبحين بلا انقطاع. طبعا أجمل نموذج للتسبيح هي الست العذراء لما بعد التجسد بيت عبارة عن قيثارة مسبحة لربنا. بأختم حديثي بتعليق للقديس إكليماندوس الإسكندري، يقول إن الكنيسة دايما تختم القداس بالمزمور 150، ويرى في المزمور 150 عبارة عن الجسد مع النفس هو القيثارة اللي بيعزف فيها بيها روح الله القدوس. طبعا مش عايز أدخل في التفاصيل، لكن أرجو إن ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة ونعيش مقدسين فرحانين ومتهدين.